ساعتنا تشير إلى السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. وصول الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى العاصمة الأوزبكية سمرقند لحضور قمة شنغهاي. وزير الخارجية الإيراني يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره العماني آخر مستجدات مفاوضات إلغاء الحظر. مقتل ضابط صهيوني واستشهاد فلسطينيين إثر تبادل إطلاق نار على حاجز الجلماء قرب جنين. بشرى زعيمان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. وصل الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى العاصمة الأوزبكية سمرقند للمشاركة في أعمال قمة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي. ومن المقرر أن تشهد هذه الزيارة اجتماعات اللجنة المشتركة الإيرانية الأوزبكية وتوقيع حوالي 18 وثيقة تعاون بين البلدين، مع إجراء الرئيس الإيراني لقاءات ثنائية مع رؤساء روسيا والصين والهند ودول أخرى مشاركة بالقمة. وتعتبر منظمة شنغهاي للتعاون منظمة حكومية دولية تأسست عام 2001، وشارك في تأسيسها عدد من البلدان أبرزها روسيا والصين وطاجكستان، في حين تمر إيران حاليا بخطوات العضوية الدائمة فيها. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي آخر مستجدات مفاوضات إلغاء الحظر. وأشار أمير عبد اللهيان في هذا الاتصال الهاتفي إلى الاجتماع الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، مضيفا أن إصدار بيان غير بناء في اجتماع فيينا لا يكون له أي فائدة على سير المفاوضات. وجدد أمير عبد اللهيان التأكيد على الإرادة وحسن النية اللازمة من جانب إيران للوصول إلى الخطوة النهائية لاتفاق جيد وقوي ومستدام. بدوره شدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي على أهمية التوصل إلى اتفاق وعودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم، مثمنا دور طهران البناء في عملية التفاوض. أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرومي أن أكثر من 3 ملايين زائر إيراني شاركوا في مسيرة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام حتى الآن. وعلى هامش اجتماع مجلس الوزراء أشار جهرومي إلى أن حوالي 1.5 مليون زائر إيراني عادوا إلى البلاد بعد مشاركتهم في مسيرة الأربعين انطلاقا من مدينة النجف الأشرف إلى كربلاء المقدسة. يذكر أن السلطات الإيرانية قامت خلال العام الجاري بفتح معابر جديدة على الحدود الإيرانية العراقية لتسهيل مشاركة الإيرانيين ومواطني دول الجوار في زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام. حول الأجواء في مدينة كربلاء المقدسة نتابع ما أفاد به من هناك الزميل محمد لاجوردي.
تحية من كربلاء المقدسة، حيث مرقد أبي عبد الله الحسين وكذلك أخيها بالفضل العباس في زيارة الأربعين الحشود المليونية تتدفق نحو هذا المرقد في هذه الزيارة. ساعة بعد ساعة ولحظة بعد لحظة تتزايد هذه الحشود حول هذا المرقد كلما نقترب من زيارة الأربعين ويوم الأربعين الذي يصادف السبت القادم، فنشاهد المواكب تدخل إلى مرقد أبي عبد الله الحسين وكذلك أبي الفضل العباس. طبعا حركة السير تجري بمرونة ولم تحدث أي مشكلة. ما هو ملفت في هذه الزيارة هو الاستقبال الكبير للمواكب العراقية من زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام، والكرم العراقي الذي شاهدناه في هذه الزيارة، حيث أن المواكب انتشرت في كافة أنحاء العراق والطرق المنتهية إلى كربلاء المقدسة وكذلك داخل كربلاء المقدسة. طبعا الحالة الأمنية تجري بمرونة، حيث زار حسب المصادر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كربلاء المقدسة ولمتابعة الأوضاع الأمنية وكذلك الخدمات التي تقدم لزوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في زيارة الأربعين لهذا العام.
قتل ضابط عسكري صهيوني واستشهد شابان فلسطينيان أحدهما عنصر في استخبارات السلطة الفلسطينية، وذلك في تبادل لإطلاق النار بالقرب من حاجز الجلمة قرب جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وسائل إعلام عبرية أن فلسطينيين اثنين تسللا إلى المنطقة قبل أن ترصدهما قوة عسكرية وتحاول اعتقالهما، إلا أنهما بادرا بإطلاق النار واشتبكا مع الجنود الصهاينة. من جهتها أعلنت كتائب شهداء الأقصى عن استهداف مركبة تابعة لقوات الاحتلال قرب حاجز الجلمة العسكري شمال مدينة جنين، وأشارت بعض التقارير إلى أن مجموعة من المسلحين الفلسطينيين تنكروا بزي جنود الاحتلال ودخلوا حاجز الجلمة واقتحموا مكتبا بداخله واشتبكوا مع جنود الاحتلال. أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داود شهاب أن عملية الجلمة البطولية انتقال نوعي مهم للرد الفلسطيني على جرائم الاحتلال ورسالة إلى العدو بأن المقاومة لن تتخلى عن واجباتها للدفاع عن الشعب والأرض والمقدسات. وقال القيادي شهاب أن هذه العملية رد مشروع على العدوان والإرهاب الصهيوني ومؤشر واضح على مستقبل الصراع في حال لم تتوقف جرائم العدو بما فيها تهديدات المستوطنين باقتحامات كبيرة في الأقصى. وأكد القيادي شهاب أن أي عدوان على جنين سيقابل برد أوسع وأن وحدة الساحات تحولت إلى جزء من عقيدتنا القتالية. تجددت الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني قرباغ الحدودية غداة مقتل نحو 100 جندي بين الطرفين في أعنف معارك بين البلدين منذ الحرب الأخيرة بينهما قبل عام. يأتي ذلك بالتزامن مع تواصل الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة بين الجانبين، فيما بحث مجلس منظمة الأمن والتعاون الجماعي هذا الملف قبيل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي. من جهتها أشارت وزارة الدفاع الأرمينية إلى استخدام قوات أذربيجان المدفعية وقذائف الهاون في هجومها الأخير، لافتة إلى مقتل نحو 50 جنديا أرمينيا، فيما حمل الطرفان كل للآخر مسؤولية تجدد القتال. أفاد حرس الحدود في قرقيزستان صباح اليوم في بيان بأن المنطقة الحدودية مع طاجكستان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين عناصر حرس الحدود في البلدين. وقال حرس الحدود أن حادثا باستخدام أسلحة وقع اليوم على الحدود القرقيزية الطاجكية في أراضي مقاطعة باتكين الجبلية بجنوب قرقيزستان. وأوضح البيان أن مفرزة من حرس الحدود القرقيزية عثرت على عناصر من حرس الحدود الطاجكية أنشأوا مواقع قتالية في جزء لم يتم ترسيمه من الحدود في انتهاك للاتفاقيات السابقة بين الطرفين. قال الكرملين اليوم أن طموحات أوكرانيا المستمرة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ما زالت تمثل تهديدا لأمن روسيا، وأكد على حاجة روسيا للقيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن فكرة انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي هي التهديد الرئيسي لروسيا الذي يبرز الحاجة الملحة لضمان أمننا ومصالحنا الوطنية. وكانت موسكو تطالب بضمانات قانونية لعدم قبول أوكرانيا إطلاقا في الحلف العسكري قبل أن ترسل عشرات الآلاف من قواتها لغزو أوكرانيا في فبراير شباط. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وصول الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيس إلى العاصمة الأوزبكية سمرقند لحضور قمة شانغهاي. وزير الخارجية الإيراني يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره العماني آخر مستجدات مفاوضات إلغاء الحظر. مقتل ضابط صهيوني واستشهاد فلسطينيين اثنين إثر تبادل إطلاق النار على حاجز الجنمة قرب جنين. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء الذي يتولى التعريف بأهم الكتب الإسلامية في مكتبتنا الإسلامية المملوءة بالكتب القيمة. نتمنى لكم دقائق طيبة مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، نتوقف في هذه الحلقة مع كتاب جديد من رياض العلماء وبساتينهم وما جادت به أناملهم وأقلامهم. إنه كتاب صفات الشيعة لمؤلفه العالم الفرد المتبحر الفذ أبي جعفر محمد بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه، والذي جمع فيه على صغر حجمه ما استطاع أن يجمع من الروايات الواردة في صفات الشيعة وما ينبغي أن يكون عليه من التقوى والخلق الرفيع. وللمزيد من المعلومات حول هذا الكتاب القيم ندعوكم للاستماع إلى حوارنا مع سماحة الشيخ حسين المياحي والذي يأتيكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا أعزائي المستمعين. نرحب بكم من جديد أحبتنا المستمعين، كما نرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
إذن نتناول سماحة الشيخ كتاب صفات الشيعة لمحمد بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق. بداية نتعرف على حياة المؤلف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الشيخ الصدوق عليه الرحمة أشهر من أن يعرف، فهو من علماء القرن الرابع، ولد في 305 للهجرة،
نعم،
وتوفي في عام 381.
نعم.
اسمه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، ولد في قم ودرس فيها، وسافر إلى الري وإلى خراسان وبغداد والكوفة وبلاد ما وراء النهر وبلخ، وهو من أساتذة الشيخ المفيد عليه الرحمة. هو أيضا مؤلف العديد من الكتب الشهيرة، على رأسها كتاب من لا يحضره الفقيه من الكتب الأربعة المعتمدة حديثياً لدى الشيعة، وكمال الدين وتمام النعمة والتوحيد والخصال وعيون الأخبار والأمالي وعلل الشرائع وغيرها من الكتب. توفي رحمه الله ودفن في الري قرب مرقد السيد عبد العظيم الحسني. ذكر له من المؤلفات 186 مؤلفا،
نعم،
وهي في الواقع أكثر من ذلك، ولكن هذه الكتب التي عثر عليها. هذا فيما يخص حياة المؤلف.
طيب، إذن هذا الشيء البسيط ولو نبذة مختصرة عن حياة المؤلف، لكن نتحدث الآن عن موضوع الكتاب سماحة الشيخ.
الكتاب يستعرض الروايات الشريفة التي تبحث في خصائص الشيعة وما ينبغي أن يكون عليه ويتحلوا به من الصفات،
نعم،
ومن هو الشيعي الحقيقي. فهو كتاب أخلاقي بالدرجة الأولى، عقائدي أيضا،
نعم،
يعتبر برنامجا مهما للأسرة المسلمة وللمجتمع المسلم الشيعي.
نعم.
أراد الشيخ من خلاله أن يبين أو أن يربي في الحقيقة الشيعي على أن يكون شيعيا حقيقيا كما أراد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت سلام الله عليهم. هذا هو إجمالا موضوع الكتاب.
موضوع الكتاب، لكن بالتالي هناك سبب، لابد أن يكون سبب لتأليف هذا الكتاب، يعني ما السبب من وضع هذا الكتاب؟
نعم، في أوائل الغيبة الكبرى تمكن بعض الشيعة من تشكيل حكومات هنا وهناك في العديد من مناطق العالم الإسلامي.
نعم.
وهذا الأمر أدى إلى إقبال عامة الناس على مذهب أهل البيت والدخول فيه. فالشيخ رحمه الله نظر إلى جانب النوعية لا إلى جانب الكمية، فأراد أن يبين لهؤلاء الداخلين ولمن كان سابقا في المذهب أن هذا المذهب الدخول فيه تترتب عليه ضريبة، وهي أن يكون إنسانا صالحا سلوكا وعقيدة ومنهجا، وأن يكون مرتبطا ارتباطا حقيقيا بأهل البيت سلام الله عليهم. فبسبب هذا الإقبال الشديد على المذهب وهذا الدخول في المذهب أفواجا، بادر الشيخ رحمه الله إلى جمع الروايات الشريفة، وبلغت حوالي 71 رواية كلها تدور حول هذا الباب. وسوف نذكر إن شاء الله عندما نصل إلى الفهرس نذكر نماذج مختارة من هذه الروايات التي كما قلنا أراد من خلالها أن يربي الفرد الشيعي على أن يوافق بين الاسم وبين الواقع، لا أن يكون منتسبا إلى المذهب فقط بالاسم ويجر على المذهب الويلات من خلال هذا الانتماء وهو لا يعرف ما هو المذهب وما هي حقيقة المذهب.
لكن هذا الموضوع الكبير الذي تتحدثون عنه، يعني هل وفى الكتاب بصغر حجمه كل هذه الأمور التي كنتم تتفضلون بها؟
كما تعرفون الشيخ الصدوق محدث مهتم في مجال الرواية.
نعم.
وعندما يبحث في مجال الرواية ويجمع هذا العدد 71 رواية في كتاب يعتبر كراسا يعني ما يقارب 50 صفحة، ويجمع فيه أمهات المسائل التي تخص السلوك والأخلاق بالدرجة الأولى وكذلك العقيدة.
نعم.
فلا شك أنه ملأ فراغا. هذه الروايات موجودة في كتبنا موجودة، ولكن أن يفرد لها مؤلف واحد يجمعها من خلال هذا المؤلف يستطيع الفرد المسلم الشيعي خصوصا أن يطلع عليه و تتشكل لديه صورة واضحة عن ما ينبغي أن يكون عليه الشيعي، فبالتالي يخرج من دائرة الاسم يدخل في دائرة الواقع وفي دائرة ما يجب أن يكون عليه الشيعي. فلا شك أن الكتاب سد فراغا مهما، وإن كان موجودا يعني هذا السد للفراغ هذا المل للفراغ كان موجودا سابقا، الروايات لم يبتدعها الشيخ إنما جمعها وكانت في مؤلفات أخرى، ولكن صنفها في هذا المصنف وأعطاها هذا الاسم وهو صفات الشيعة، بحيث أن الشيعي يستطيع أن يعرف ما يجب أن يكون عليه من خلال هذا الكتاب.
إذن سنعود من جديد إليكم وإلى هذا الكتاب وإلى مستمعينا الأفاضل، لكن بعد الفاصل. نعود لكم من جديد أحبتنا المستمعين وبرنامج بساتين العلماء ومع ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. إذن سماحة الشيخ قبل الفاصل كنتم قد قلتم بأن هذا الكتاب على صغر حجمه قد سد فراغا كبيرا لأهميته، إذن نأتي الآن لاستعراض فهرس هذا الكتاب ونماذج من هذا الكتاب.
في الحقيقة الكتاب لم يشتمل على فهرس واضح، إنما هو مجموعة من الروايات في صفات الشيعة أدرجها تحت عنوان واحد، ولكن الموضوعات التي تناولها هي صفات الشيعة بشكل عام، الأحاديث والروايات الواردة في صفات الشيعة بهذا الاسم بشكل عام، وكذلك التسليم أمام أوامر الأئمة، الروايات الواردة في التسليم أمام أوامر الأئمة، التقيد بأوامر الأئمة أيضا، موارد التقية ومتى تكون التقية واجبة متى تكون غير واجبة غير ملزمة، وما هي التقية وشروطها، الشيعي ينظر بنور الله الشيعي الحقيقي الذي يريده أهل البيت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الشيعي من اتقى الله سبحانه وتعالى، وصفات المتقين بشكل عام، وصفات المؤمن، وتفاصيل المعاشرة مع الناس ومدارات الناس، والحب والبغض في الله، ومكارم الأخلاق، وما إلى ذلك من الموضوعات. نذكر مجموعة من الروايات كمثال ونماذج مختارة منه. أورد عن الصادق سلام الله عليه أنه قال: شيعتنا أهل الورع والاجتهاد، وأهل الوفاء والأمانة، وأهل الزهد والعبادة، إلى آخر الحديث. هذه الصفات التي أراد من خلالها المصنف أن يعمق الوعي بمذهب الشيعة، وأن لا يكون هذا المذهب اسما فقط دون مسمى. عن الإمام الرضا سلام الله عليه أنه قال: شيعتنا المسلمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا. كذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا بها دخل الجنة، وإخلاصه بها أن يحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله. هذا الحديث لا يخصنا نحن فقط، إنما يخص الجميع. كل من قال لا إله إلا الله لابد أن تحجزه.
إذن هو لا يتحدثون عن طائفة معينة، عن الشيعة فقط.
لا، هو بالأساس يتحدث عن الشيعة، ولكن هذا الحديث يشمل حديث النبي. نحن ملزمون بحديث النبي بدرجة أولى، من باب أولى نحن ملزمون بحديث النبي أكثر من حديث غيره بالتأكيد. هذا يعني رجوعنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، له الأولوية في كل المجالات طبعا عدا القرآن الكريم.
على اعتبار سمعت شيخ عذرا أنه كان يتحدث عن صفات الشيعة، صحيح أن هذا الحاذى الحديث يشمل الشيعة وغير الشيعة؟
بلا شك أن الشيعي لا بد أن يبدأ بلا إله إلا الله، وكلمة لا إله إلا الله يشترك فيها كل المسلمين، كما أن الكثير من الصفات الأخلاقية، أهل الوفاء والأمانة وغيرها، لا تخص الشيعة فقط، الجميع، كل مسلم لا بد أن يكون وفيا أمينا إلى آخره. فكل من قال لا إله إلا الله عليه أن يدفع ضريبته لا إله إلا الله، بأن يحجزه أو أن تحجزه لا إله إلا الله عن ارتكاب المحرم، أي محرم كان. فلذلك كل من ارتكب محرما فقد خرج عن لا إله إلا الله بشكل أو بآخر، لا نقول إنه كفر، ولكن خرج بدرجة أو بأخرى عن مستلزمات لا إله إلا الله. كذلك عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال، في الحقيقة عن محمد بن عجلان قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام، فدخل رجل فسلم، فسأله الإمام الصادق، سأله: كيف من خلفت من إخوانك؟ فأحسن الثناء هذا الرجل عليهم وزكى وأطرى، فقال له عليه السلام: كيف عيادة أغنيائهم لفقرائهم؟ قال: قليلة. قال عليه السلام: كيف مواصلة أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم؟ فقال الرجل: إنك تذكر أخلاقا ما هي في من عندنا، هذه الأخلاق التي تذكرها ليست في من عندنا. فقال عليه السلام: فكيف يزعم هؤلاء أنهم شيعة لنا؟ إذا لم تكن عندهم هذه الأخلاق كيف يزعمون أنهم شيعة؟ هؤلاء شيعة بالاسم فقط، وليسوا عارفين بهذا المذهب متعمقين فيه، هذا ليس شيعيا حقيقيا. كذلك عنه عليه السلام أنه قال: والله ما شيعة علي عليه السلام إلا من عف بطنه وفرجه وعمل لخالقه ورجى ثوابه وخاف عقابه. ومن أمثال هذه الروايات العشرات، كما قلنا في البداية أن مجموع هذه الروايات هي 71 رواية، وبلا شك أن كل من قرأ هذه الروايات لابد أن يخرج بنتيجة، على أقل تقدير أنه يبدأ بالنقطة الأولى وهي نقد الذات ونقد النفس ومحاسبة النفس، أن يسأل نفسه: هل أنا حقيقة شيعي، أم أنا أنتسب للمذهب بالاسم فقط وأتعصب له بلا فهم وبلا وعي كامل لحقيقة هذا المذهب من ناحية السلوك ومن ناحية العقيدة. هذا كإجمال حول
هذا. إذن يمكن القول سمعت شيخ فيما تبقى من وقت البرنامج القول بأن هذا الكتاب هو كتاب أخلاقي؟
بالتأكيد، كما قلنا هو كتاب أخلاقي يتضمن الكثير من الأمور العقائدية، وهو كتاب مهم للفرد المسلم، سواء كان كبيرا أو صغيرا، وخصوصا للأسرة المسلمة وللمدرسة ولمن يجلس تحت المنبر أو يشاهد قنوات التلفزيون أو الإنترنت أو إلى ذلك، ينظم ويهذب الكثير في سلوكنا وفي حركتنا في داخل المجتمع، لأنه يريد أو يرمي من خلاله المؤلف، وإلا في الروايات لأهل البيت وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يريد من خلاله أن يصوغ الشخصية الشيعية صياغة حقيقية كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما أراد النبي وكما أراد الأئمة سلام الله عليه.
إذن هو بالتالي يراعي القواعد السلوكية الأخلاقية سمعت الشيخ. إذن سمعت الشيخ حسين المياحي، شكرا جزيلا لكم على حضوركم معنا في هذا البرنامج، حيث كنا نتناول كتاب صفات الشيعة لمؤلف المعروف أبي جعفر محمد بن بابويه القمي بالشيخ الصدوق. أحبتي المستمعين، هكذا ينتهي وقت البرنامج، إلى أن نلتقيكم من جديد في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشيت الكربلة زاير، خليت جسمي وجبت قلبي وعشق شاعر، وصلت لأني شبه ما يدري بالصاير، كل خطوة والناس معت وبكل كتر حافر، مو بالكلام بدمعتي نشدت زوار الحرام. سألت وتناشد عيوني، وين العقيلة اصرخت يا كافل اضعوني، صيواني خويا انهجم قوم انظرمتوني، ضعن السبايا رحت وبرجعت شلوني، تسألني من رد الضعن هاي اطفال وحرام. ضليت اناشد كربلة كل دمعة بحجاية، بحالة سكينة من جد يمع مهشت شاية، مو موج هذا العلقومي يتلاطم بماية، يلطم على جفوف الهون من طيحة الراية، فوق الشريعة بالدماء كان مكتوب بسهوة. وهمومي جدامي درب الجروح رجعت تتعثر آلامي، جني سمعت من كتر ولا الطفل ضامي، شحال الخذو يرتوي لما نرجع دامي، بقماطة عبد الله وصراخ لكن بالرمي انكتب. وصلت حاضرته وعيوني تشوفه، فوق المناير شفت رفع جفوفه، ذني على يمسخي ويرحب ضيوفه، بعد بشرف غيرته المروه موصوفه، قالوا لي عوف مناشدك هذا نبراس القيام. كربلاء إن كان هذه كربلاء والشيء للعلم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج من الواقع. في حلقة اليوم أيها الأحبة سوف نتطرق إلى موضوع خطير للأسف يكون أغلب الأحيان ملازما للبعض حتى في أفضل الظروف دون أن يتمكنوا من الانفصال عنه أو تركه، ما يؤدي بالنتيجة إلى حدوث مشاكل وعواقب لا تحمد عقبها. هذا الموضوع هو موضوع الغش، والغش كما تعلمون أعزائي المستمعين له نتائج وخيمة وتداعيات سيئة تنعكس على الفرد الغشاش نفسه والمجتمع الذي حوله في ذات الوقت. والغش ربما يكون غش الطالب في دروسه، أي خلال أداء الامتحانات، أو يكون الغش في بيع التاجر أشياء ليست منسجمة مع الأوصاف المعروفة والمطابقة، أو الغش في قول الحقيقة، بمعنى أن للغش أبوابا عدة لا حصر لها تصب كلها في مجرى الضحك على الناس والتلاعب بمصائرهم، وهذا ما يبعد الغشاش في آخر المطاف عن المجتمع، ما يتسبب في تفاقم أزمات النفسية المريضة بسبب النتائج الحاصلة جراء ذلك وانعكاسها بالتالي على طبيعة علاقاته الاجتماعية بشكل عام ودون استثناء مع سائر من يعرفهم. ولأجل تسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع توجهنا بالسؤال لضيفين من ضيوف البرنامج الأعزاء، وهما كلا من سماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، والدكتور هاشم الحسيني الباحث في علم النفس الاجتماعي من بيروت. ندعوكم بداية للاستماع إلى قصة اليوم.
أعزائي الأفاضل، تعود عماد أن يصنع بنفسه بعض الأشياء اليدوية الخاصة بالأطفال في منزله بمساعدة زوجته وأولاده، وفي اليوم التالي يأخذها ليبيعها في السوق. مرت الأيام وهو على هذا الحال يصنع الأشياء مساء ويبيعها عند الصباح. ذات يوم وبينما كان بين أفراد أسرته، قالت زوجته وهي مستمرة في عملها معه: يا عماد، يا زوجي العزيز، لقد أوشكت الخيوط أن تكتمل، وعليك يوم غد أن تسرع في شرائها لكي لا نتوقف عن العمل. قال لها وعلى الفور: حاضر يا زوجتي، سوف أشتري الخيوط غدا بعدما أكون قد أكملت البيع وأوشكت على العودة إلى البيت. وفعلا لما أكمل بيعه في اليوم التالي توجه إلى صاحبه العطار ليشتري منه، ورحب به العطار وراح يجمع له الخيوط التي اعتاد على استعمالها في كل مرة. أخذ عماد الخيوط وعاد بها إلى البيت، وعند المساء تجمع أفراد الأسرة كالعادة حول سفرة عريضة لكي يبدأوا عملهم. كان الوقت يمر دون أن يشعروا به، لأن عملهم كان ينسيهم أي شيء، حتى الجوع أحيانا، بمعنى أن أسرة عماد كانت تعيش حياة جميلة وسعيدة رغم قساوتها وشدتها في أغلب الأحيان بسبب فقر الحال وقلة الحيلة. في صباح اليوم التالي أخذ عماد كالمعتاد كل اللعب الملونة التي تم إنجازها بالأمس، وتوجه بها إلى سوق الجملة لكي يبيعها. ولما وصل إلى مكانه المخصص حط بها على الأرض وراح ينظر يمينا ويسارا. لم يكن هناك من يسأل عنها مثلما في كل مرة. طال انتظاره وطال صبره. مرت ساعة بل ساعتان وأكثر، بدأ صبره ينفد. تنفس السعداء وراح يتوسل بينه وبين ربه أن يبعث له بما يشتري لعبه التي أنجزها. قال مع نفسه: يا إلهي، لم أتعود على هذا الحال أبدا، فالنهار على وشك أن ينتهي، ولا أحد يسأل عن بضاعتي رغم أن المكان يعج بالناس. وفجأة جاءه أحد تجار الجملة وقال له: كيف حالك يا سيد عماد؟ نظر إليه وقال: حالي؟ إنه بصراحة ليس بجيد. قال له التاجر: هو لماذا يا عماد؟ قال له عماد: منذ الصباح وحتى الآن لم أبع حتى ولو قطعة واحدة. ابتسم له التاجر وقال: وهل لهذا السبب فقط يكون حالك غير جيد؟ هل نسيت أن الرزق على الله وما يقسمه لنا علينا القبول به؟ رد عليه عماد وقال: أنا لم أنس أن الله مقسم الأرزاق، ولكنك لا تعلم بحال الفقير، لأنك رجل غني وغني جدا، لا يهمك أن لم تبع شيئا يوما أو يومين، بل ربما شهرا كاملا. نظر إليه التاجر وقال له: وماذا عندك؟ أنا مستعد لأشتريه كله. لم يصدق عماد بادئ الأمر، لكنه وجد إصرار التاجر دليلا على انفراج مشكلته، وعادت بسبب ذلك ابتسامته إلى وجهه. نعم مستمعين الأفاضل، وفي طريق العودة بعد أن باع عماد كل بضاعته لذلك التاجر، عرج قبل وصوله البيت على ذلك العطار ليشتري منه الخيوط مرة أخرى بعد أن أوصته زوجته بذلك. طرق عماد الباب ففتحت له زوجته الباب ودخل، ثم جلس بين أولاده. سعيد فرح مبتسم لأنه باع كل بضاعته وكله أمل أن يعيد الكرة لكي يصنع وأسرته ألعابا ملونة مرة أخرى. وفعلا بعد أن أكملوا صناعة اللعب، خلد عماد إلى النوم بعد يوم شهد جهدا مميزا وعملا إضافيا أملا في رزق أكثر. توجه بعد يومين من العمل ببضاعته إلى السوق، ولما وصل كان التاجر بانتظاره. فرح عماد لما شاهده من بعيد، ومع نفسه قال: الحمد لله، أشكرك يا إلهي، لقد حضر التاجر ليشتري بضاعتي قبل أن أصل. ولما وصل إليه عماد قال له: السلام عليكم، كيف حالك؟ لا تعرف كم سررت لما شاهدتك من بعيد، فوالله إن عائلتي سعيدة أكثر مني، لقد أمضينا ليلتين نعمل حتى أنجزنا هذه اللعب، انظر، تعال انظر كم أنها جميلة. ولما رفع عماد وجهه بوجه التاجر وجده قاطبا حاجبيه غضبانا، سأله وكاد أن يسقط أرضا مما سمعه، فقد قال له التاجر: هل وجدتني غبيا إلى هذا الحد لكي تبيعني بضاعتك الفاشلة؟ لقد وجدتك مسكينا فعطفت عليك، ووجدتك فقيرا حائرا فأشفقت عليك، ولكنني لم أكن أعلم بأنك غشاش في عملك وغشاش في كلامك وغشاش في... ولم يكد التاجر يكمل كلامه حتى استوقفه عماد وقال له: بالله عليك، بالله عليك، كف عن شتمي وكف عن اتهامي، فأنا لحد هذه اللحظة لم أفهم سر غضبك وسر تهجمك علي، وأنا الرجل البسيط المسكين الذي لا يهمه في هذه الدنيا غير أن يسعد أسرته ويوفر لها الرزق. رد عليه التاجر وقال: لقد كانت بضاعتك مخشوشة يا رجل، لقد تقطعت اللعب بسهولة حال أمسك الأطفال بها، الأطفال الذين اشتروا مني لعبك التي صنعتها أنت وقلت إنها مجربة ومعروفة في السوق، وأنا صدقتك ولذلك اشتريتها منك. دهش عماد مما سمع وقال للتاجر: صدقني، صدقني، أقسم لك بأنني لا أعرف سبب ذلك، ولكن أعدك بأنني سوف أعوضك نعم سوف أعوضك. قال له التاجر: لا أريد منك سوى أن تعيد لي نقودي. نعم يجب أن تعيد لي نقودي، وإلا جعلتك تندم بعد ذلك. خاف عماد كثيرا وقال له: يا سيدي أرجوك أن تمهلني قليلا، لأن نقودك قد أنفقتها على شراء القماش والخيوط وبعض الأشياء الأخرى، بالإضافة إلى الإنفاق على أسرتي. قال له التاجر: هذا الكلام أنا لا أصدقه، لأنك رجل غشاش. شعر عماد بالإحراج كثيرا وراح يندب حظه. عاد إلى البيت وهو يفكر طويلا عن سبب تقطع اللعب التي صنعها مع أفراد أسرته. هل السبب يعود إلى المادة الصمغية التي يستعملها؟ أم الخيوط؟ أم القماش نفسه؟ أم طريقة العمل؟ ولما وصل البيت سأل زوجته، فردت عليه وقالت: يا زوجي العزيز، كن متأكدا بأن أولادك لم يغشوا أبدا، وأن طريقة صنع اللعب بالنسبة إليهم لم تكن هي المرة الأولى. قال لها: ولكن لماذا تقطعت اللعب وأرجعها كل الأطفال إلى التاجر؟ حتما هناك خطأ اقترفه أحدنا، حتما. وأخذ يفكر ويفكر، لكنه عاجز عن الوصول إلى السبب الذي ينقذه من مشكلته. وفجأة سمع أحد أبنائه يناديه ويقول: يا أبي يا أبي، إن هذه الخيوط التي جئت بها ليست بجيدة، إنها تتقطع بسهولة، لا أستطيع أنا وإخوتي أن نخيط القماش كما في كل مرة. انتبه الرجل إلى قول ابنه، أخذ الخيط منه، حاول استعماله، فوجده فعلا خيطا تالفا قد مر عليه وقت طويل. أخذ من الكيس خيطا آخر، فوجده على ذات الحال، ينقطع بسهولة. فاكتشف في تلك اللحظة أن العطار الذي كان يبيعه الخيوط هو الغشاش الذي تسبب في خلق مشكلته مع التاجر، وليس سببا آخر. ولما ذهب عماد إلى العطار، اعترف العطار بسوء فعلته وقال له: نعم بعتك في الآونة الأخيرة خيوطا قد مضى عليها مدة من الزمن، وقد أخفيت ذلك عنك، أرجوك أن تسامحني. لم يقع عماد على قول شيء لذلك العطار سوى أن سامحه، ولكن بعد أن تسبب في خسارته ماديا ومعنويا كثيرا.
ما زلتم تستمعون لبرنامج من الواقع من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، نتوجه إلى ضيف البرنامج سماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة لسؤاله بداية: ماذا جاء في الشرع الإسلامي عن عواقب الغشاشين؟ فلنستمع للإجابة معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. حقيقة مسألة الغش من الأخلاق السيئة جدا التي نهى عنها الشرع عبر نصوص كثيرة، وهذه الخصلة للأسف الشديد نراها خصلة رائجة، يعني خصوصا في الأسواق وما شابهها، بل حتى في بعض أسواقنا الإسلامية، وللأسف الشديد ربما في أسواقنا الإسلامية في المجتمعات الإسلامية تكثر هذه الخصلة أكثر من غيرها، وهذا أمر مؤسف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عنه قال: ليس منا من غش مسلما، أو العبارة المعروفة: من غشنا فليس منا. والمقصود أنه ليس منا يعني ليس من المسلمين طبعا، لا يقول أنه كافر، لا ليس هذا المعنى، ولكن المقصود أنه ليس من المسلمين الحقيقيين، لأن المسلم الحقيقي هو المسلم الذي يكون قلبا وقالبا مسلما لأمر الله ومتبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يبعض الدين، يعني يصلي ويصوم ويغش المؤمنين ويخون المؤمنين. هذا ليس إسلام. الإسلام الحقيقي هو أن يكون فعل الإنسان وسلوك الإنسان وعبادات الإنسان وكل شأن الإنسان مطابقا لرضا الله تبارك وتعالى. أما من يغش المسلمين ويخون المسلمين فهذا ليس مسلما حقيقيا، ليس مسلما كاملا. عن الإمام الرضا عليه السلام، عن آبائه، عن جده صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ما كره. الذي يغش المسلمين أو يضر بالمسلمين أو يمكر بالمسلمين هذا ليس مسلما. عن أبي جعفر عليه السلام أيضا قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سوق المدينة ورأى طعاما، فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلا طيبا، رأى طعاما جيدا في الظاهر. وسأله عن سعره، فأوحى الله تعالى إليه أن يدس يده في الطعام، ففعل ودس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده في الطعام فأخرج طعاما رديئا. يعني هذا مخلي الطعام الرديء تحت والطعام الجيد فوق كما يفعل بعض الباعة في السوق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصاحب ذلك الطعام، قال: يا هذا، ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين. وروي عنه أيضا: ومن غش مسلما في شراء أو في بيع فليس منا، ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهم أغش الخلق. وفي رواية أخرى، والروايات كثيرة الحقيقة في هذا الباب، أنه من بات وفي قلبه غش لأخيه المسلم بات في سخط الله وأصبح حتى يتوب. إذن هذه الخصلة خصلة سيئة جدا، وقد نهت عنها الروايات نهيا شديدا. والغش محرم من الناحية الفقهية، من المحرمات الشديدة، فحري بالإنسان المسلم أن يبتعد عن مثل هذه المسائل التي تسيء لدينه ولإسلامه ولإيمانه.
أما السؤال الثاني الذي توجهنا به لسماحة السيد الشوكي: كيف يمكن أن يؤثر ذلك على علاقة المسلم بأخيه المسلم بسبب الغش، وما تبعات ذلك أخلاقيا؟ فأجابنا متفضلا:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. حقيقة الغش كما قلنا هو أمر محرم في الشريعة، وبغض النظر عن العقاب الذي ينتظر الإنسان الغاش والتبعات الشرعية والقانونية، فإن لهذه المسألة أبعاد نفسية واجتماعية كثيرة، بل وحتى اقتصادية لها أبعاد سيئة كثيرة. أبعادها النفسية، تعرفون أن بعض الناس ربما تشكل له عملية الغش هذه صدمة نفسية كبيرة، خصوصا إذا كان مسترسلا، يعني إنسان بسيط على قد حاله ويثق بالآخر هذا الذي يتعامل معه، سيثق به سواء كانت معاملة في سوق أو في جوانب أخرى من جوانب الحياة، فيثق به وواضع كل ثقة فيه، وإذا بهذا الشخص يغشه ويخدعه، طبعا هذا الإنسان سوف يتعرض إلى صدمة نفسية كثيرة كبيرة جدا تؤثر عليه، بحيث الإنسان لا يشعر بالأمن النفسي في العيش في هكذا مجتمع. الإنسان مضطر إلى أن يتعامل مع الناس، لا يمكن للإنسان أن ينعزل ويعيش في كهف من الكهوف، نتيجة مضطر أن يتعامل مع الناس. طيب إذا كان الناس قد ساد فيهم وانتشر الغش والخداع والخيانة، هذا الإنسان سوف لا يشعر بالأمن في هكذا مجتمع، لا يأمن جاره، لا يثق بجاره، لا يثق بالموظف اللي عنده، لا يثق مثلا في البائع اللي مخليه معه في دكانه، لا يثق بشريكه الذي يتعامل معه. ظل صورة الغش، احتمال أن يخدعني، احتمال أنه يغشني، احتمال تؤرق هذا الإنسان وتسلب منه الأمن النفسي، كما تؤثر على العلاقات بين الناس، لأن أساس العلاقة بين الناس، أساس العلاقة في كل العلاقات، أساس من أسس العلاقة سواء في الحياة الأسرية، في الحياة الاجتماعية، في مجمل حياة الناس، أهم أو من أهم أسسها الثقة المتبادلة. إذا رفعنا عامل الثقة بين الناس فإن هذه العلاقات سوف تكون علاقات سيئة جدا، وله أيضا أثار اقتصادية وأثار كثيرة أخرى لا مجال لشرحها. إذن هذا
أمر سيء، الغش والخيانة والخداع له آثار سيئة كثيرة يطول المقام بشرحها وبيانها. نسأل من الله عز وجل أن يبعد عنا كل هذه الأخلاق السيئة وأن يطهر مجتمعنا من هذه الأمراض الأخلاقية الفتاكة.
إذن مستمعينا الكرام، بعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة السيد الشوكي، نتوجه إلى ضيفنا الآخر الدكتور هاشم الحسيني الباحث في علم النفس الاجتماعي من بيروت. لسؤاله أولا، ما تأثير الغشاش على طبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة بين أفراد المجتمع؟ فأجابنا قائلا:
في الواقع أن الغش بحد ذاته صفة سيئة من صفات الإنسان غير المستقيم، وهو مرفوض باعتبار أن الغش هو معاد للصدق، فهو شبيه بالكذب والخداع، وهو من الصفات التي يجب أن يتجنبها الإنسان، وهي صفات غير إنسانية تجعله غير صادق مع نفسه ومع الآخرين. يعمد الغشاش إلى الكذب ويشوه الحقائق ويظهر الأمور بخلاف ما هي عليه في الواقع بهدف الوصول إلى نتيجة ما من خلال هذا الكذب وهذا الرياء الذي يعمد إليهما. فبشكل عام الغش هو نوع من الخداع والكذب الذي من شأنه أن يضر بصاحبه ويضر بالآخرين. يضر بصاحبه باعتبار أن هذا الغشاش حينما يكتشف سيفقد ثقة الناس، وبالنتيجة حتى ولو قال الحقيقة مرة أخرى فلن يجد أحدا يصدقه، وفضلا عن أن هذا التصرف الذي قام به سيذهب إلى تضليل الناس وإيقاع الأذى بهم.
وأما السؤال الثاني الذي توجهنا به للدكتور هاشم الحسيني، ما هي الدوافع الحقيقية التي تجعل الغشاش يمارس غشه مع الآخرين، وكيف السبيل لمنعه عن ذلك؟ فلنستمع للإجابة معا.
دوافعه هي دوافع المصلحة الرخيصة، يريد أن يحقق مكسبا ما من خلال الكذب، فدائما هناك مصلحة رخيصة يتوخاها الغشاش، ولكن دائما الغشاش هو قصير النظر باعتبار أنه سيفقد ثقة الناس بسرعة وسينصرفون عنه نتيجة أن تجربتهم معه كانت سيئة، وبالتالي قد فقد الثقة من قبلهم بشكل كامل. الغشاش يجب أن يردع. أولا هناك قانون يجب أن يحاسب الغشاش على ما يقوم به، طبعا إذا كان هذا في مجال يمكن إلقاء القبض عليه أو إذا كان يمكن ضبطه بالجرم المشهود. وحينما يكتشف هذا الإنسان سيقاطعه الناس وسيفقد الثقة بنفسه، تلقائيا يكون قد دفع الثمن نتيجة أعماله السيئة. وبشكل أساسي يجب أن يكون الإنسان متنبها لما يمكن أن يفعله السيئون والغشاشون معهم، وإن خدعوا مرة فلن يخدعوا في المرات التالية.
وبعد أن استمعنا أعزائي المستمعين إلى ما قاله ضيفانا الكريمان سماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة والدكتور هاشم الحسيني الباحث في علم النفس الاجتماعي من بيروت. نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من الواقع، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، وحتى حلقة أخرى قادمة إن شاء الله نستودعكم وإلى اللقاء.
مشاي ورفت راية حبي يا ابو عبد الله، يتسابق جدم ودقت قلبي يا ابو عبد الله، من بيت الحد ما اوصل يمك الوادم تخدمني الخاطر اسمك يا ابو عبد الله. مضطر وأريد للأمن يجيب للأمن، والصوتات له كلمة يا هلا من بيتي لحد ما تذكر بلا أخويني يقصد لعتابك اسمك يرفع شان اسمك، ما يطلب يلقى الوادم لتخدمه يا ضامي زوارك ما حد من عندهم يضمه، دربك امشي صار سنين في شبت العجل تراب السحك تنسوا ما بدله بذهب، تراب السحك تنسوا ما بدله قصة حب كف وهاي الراية هكيت عيون على المشاية حبيت الراية شالت رسمك الوادم تخدمني الخاطر اسمك يا ابو عبد الله.
مين يدير لا تلطم
يلا مشاي ورفت راية حبي يا ابو عبد الله، اصابت قدمي وبلقت
عافيه عافيه
يا ابو عبد
الله، بدي والديك مشاي
مشاي ورفت راية بيت الحياة موصل يمك الوادم تخدمني الخاطر اسمك، من بيت الحد ما اوصل يمك
جواك الله
وادم تخدمني يا ابو عبد الله، يلا رايح للحبيب رايح للطبيب
شاعرها أبو معصومة الفريجي
عاد بأمهاي ذب ما يفتفاي، بس لما نجي تبجي تظل وراي تبجي تظل عليك، ما قدرت تجيك ما ظل عدها حد كانت تعتني، يلا ما جابوا طريق يمها تظل زبج وتنحب تتذكر من كانت تمشي لك بس ما تتعب تتمنى لو مرة تمشي وتستقبل زين.